الخاسرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأستغفر. لا زال الكلام في المبحث الأول وهو معقود لبيان النزاع بين الأشاعرة والعدلية وبيان الحق في المسألة، بيان القول الصحيح من القولين. الأشاعرة قالت بأن الحسن والقبح أمران شرعيان لا واقعية لهما سوى اعتبار الشارع. العدلية قالوا الأمر بالعدل، قالوا أن التحسين والتقبيح عقليان، أمران عقليان. أريد نبين محل النزاع هذا ونبين الصحيح من القولين. المصنف يعقد في هذا المبحث، في المبحث الأول فصول ستة، من خلال تلك الفصول الستة يحرر محل النزاع ويقدم بعض الأمور ويبين بعض المسائل الغامضة التي تعين على فهم النزاع وبيان الصحيح من القولين. الأمر الأول، الفصل الأول في بيان معنى الحسن والقبح. غرض من هذا البيان، غرض من البيان في الفصل الأول أن يبين معنى الحسن والقبح الذي وقع محلا للنزاع، لأن الحسن والقبح له معاني متعددة، أي المعاني هي التي وقعت محلا للنزاع؟ فغرض من هذا الفصل أن يحرر محل النزاع. فالغرض تحرير محل النزاع. يقول المصنف أن الحسن والقبح له معاني متعددة، يطلق الحسن والقبح ويراد منه أحد معاني ثلاثة. المعنى الأول الذي يراد من الحسن والقبح، يراد من الحسن الكمال والقبح النقص، فالحسن هو كل ما كان كمالا للنفس يوجب قوة النفس، زيادة في وجودها، قوة في وجودها يوجب ارتفاعا في شأن النفس وعلوا في النفس، كالشجاعة والكرم والجود. الشجاعة والجود والكرم تلك أمور من كمالات النفس يطلق عنها أنها حسنة، يقال الشجاعة حسنة، الجبن قبيح. الشجاعة حسنة يعني شنو حسنة؟ يعني أنها كمال من كمالات النفس، هذا معنى الحسن. معنى القبيح، القبيح هو كل ما يوجب نقصا في النفس، كل ما يوجب ضعة في النفس وهبوطا وتأخرا في النفس، كالبخل. يقال البخل قبيح، يعني أنه نقص في وجود النفس يوجب ضعة النفس وقلة شأن النفس. فالمراد من الحسن الكمال والمراد من القبيح النقص. إذا اتضح هذا نسأل، نقول ما هو الموصوف بالحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص؟ شنو اللي يوصف بالحسن والقبح؟ أي الأمور توصف بأنها حسنة أو قبيحة بهذا المعنى، بالمعنى الأول الكمال والنقص؟ يقول المصنف الموصوف بالحسن والقبح المراد منه الكمال والنقص هو إما الأفعال الاختيارية وإما متعلقات الأفعال الاختيارية. الفعل الاختياري الذي يصدر من الفاعل باختياره، الذي إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، هذا الفعل الاختياري يوصف بأنه حسن أو قبيح. كالتعلم، التعلم فعل للفاعل باختياره، يقع باختياره، يمكن له أن يتعلم ويمكن له أن لا يتعلم، فهو أمر باختياره. التعلم يوصف بأنه حسن، إهمال التعلم، ترك التعلم يوصف بأنه قبيح. الأول كمال، الثاني نقص. كذلك أيضا يوصف بالحسن والفوق بالإضافة إلى الأفعال الاختيارية. متعلقات الأفعال، متعلقات الأفعال الاختيارية، فتقول مثلا تعلمت العلم، تعلمت، هذا تعلم فعل اختياري، المتعلق له ما هو؟ العلم. العلم متعلق للفعل الاختياري وليس هو بفعل اختياري. العلم إذا حصلت مقدماته يحصل قهرا من دون اختيار، من دون أن يكون للعالم للمتعلم اختيار في تحقق العلم. فالعلم وإن لم يكن فعلا اختياريا وهو متعلق للفعل الاختياري، لكن مع هذا يوصف بأنه حسن يعني كمال، فيقال العلم حسن، كما قيل التعلم حسن اللي هو فعل اختياري، كذلك متعلق الفعل الاختياري يوصف بأنه حسن، فيقال العلم حسن يعني العلم كمال. الجهل اللي هو متعلق لترك التعلم، الجهل أيضا يوصف بأنه قبيح. فإذا المراد من الحسن والقبح بحسب المعنى الأول هو الكمال والنقص، وهما يصفان أو يقعان وصفا للفعل الاختياري ولمتعلق الفعل الاختياري. إذا اتضح هذا نسأل، محل بحثنا في تحرير محل النزاع في بيان أي المعاني داخلة في محل الكلام. نسأل نقول هل أن الحسن والقبح بهذا المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص هل أنهما داخلان في محل النزاع بين الأشاعرة وبين العدلية؟ هل أنه وقع النزاع بين الأشاعرة وبين العدلية في الحسن والقبح وأنهما عقليان أو شرعيان، الحسن والقبح بهذا المعنى بمعنى الكمال والنقص؟ المصنف يقول لا، لم يقع نزاع بين الأشاعرة وبين العدلية في الحسن والقبح لهذا المعنى. الحسن والقبح بمعنى الكمال بمعنى النقص هذا لم يقع فيه خلاف في أنه واقعي أو شرعي، لأن حتى الأشاعرة اعترف بعضهم بأنه عقلي وليس بشرعي. الحسن بمعنى الكمال هذا أمر عقلي، أمر إلى واقعية، أمر موجود بحسب الخارج من دون أن يعتبره الشارع المقدس، اعتبره الشارع أو لم يعتبره الشارع، هو موجود في الخارج. الشجاعة قبل أن يعتبرها الشارع حسنة هي موصوفة بأنها حسنة يعني موصوفة بأنها كمال. الجبن قبيح، الجبن نقص، اعتبره الشارع أو لم يعتبره الشارع. فهذا المعنى الأول لم يقع نزاع فيه بين الأشاعرة وبين العدلية بأنه عقلي أو شرعي. ثم بعد هذا المصنف يقول الشيء الواحد قد يوصف بأنه حسن بمعنى الكمال من جهة، لكن باعتبارات أخرى من جهات أخرى يمكن أن يوصف بالحسن بالمعنيين الآخرين. هذا تمام المعنى الأول. قال والآن أعقد البحث هنا في أمور، قلنا ستة في فصول ستة. الأول معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما، أريد أن ضيق ونحرر محل النزاع. أولا إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما ثلاثة معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع. فنقول أولا قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص ويقعان وصفا بهذا المعنى، يقعان بهذا المعنى وصفا للأفعال الاختيارية أولا ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا العلم حسن، هذا وقع وصفا لمتعلق الفعل الاختيار لف ونشر مشوش. فيقال مثلا العلم حسن والتعلم حسن، هذا التعلم فعل اختياري وصف بأنه حسن، وصف بأنه كمال. وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح. الجهل هذا متعلق لفعل الاختيار وإهمال التعلم هذا فعل اختياري. ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجود النفس، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجودها، وكذلك أفضادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوة النفس. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. هذه العبارة راح يتضح بيانها، المصنف ينبغي أن ما يذكرها هنا. إلى الآن إحنا ما نعرف المعنيين الآخرين حتى نشوف أنه يمكن أن يوصف أو لا يمكن أن يوصف، لكن سيأتي منه بيان ذلك. محل كلامنا أن الحسن والقبح بهذا المعنى وقع نزاع بين الأشاعرة وبين العدلية بلحاظه، هي يقول لا، يقول وليس للأشاعرة بحسب الظاهر نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان. وإحنا شنو اللي قلنا سابقا؟ أن البحث والنزاع بين الأشاعرة وبين العدلية ليس هو من طرف العدلية على نحو الإيجاب الكلي، بل هو على نحو الإيجاب الجزئي، ولو يثبتون أن بعض الأفعال لها قيم ذاتية من دون اعتبار الشارع. هذا أيضا اعترف به الأشاعرة، الأشاعرة يعترفون بذلك، يقولون بعض الأفعال يمكن أن توصف بأنها كمال للنفس من دون اعتبار الشارع، ولو لم يعتبرها الشارع حسنة العقل يمكن له أن يحكم عليها بأنها حسنة. يقول وليس للأشاعرة ظاهر النزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه. حينما يقال الشجاعة حسنة، لا يمكن أن تتبدل تلك القضية من قضية صادقة إلى كاذبة باعتبار المعتبر. يقول المعتبر الشارع أو العقلاء، يقول المعتبر أنا أعتبر أن الشجاعة قبيحة، هذا ليس بيد المعتبر. رفع الكمال ووضع الكمال ليس باعتبار المعتبر، بل هو أمر واقعي موجود له ما بإزاد الخارج لا ينقلب عما وقع عليه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح، يطلق الحسن والقبح ويراد منهما معنى آخر، وهو أن الحسن هو الملائم للنفس، الحسن هو الذي يلائم النفس والذي يوجب انبساط النفس وفرح النفس ويوجب نشوة في النفس. هذا الحسن يعني الملائم للنفس، في قبال القبيح الذي يوجب ألما في النفس، يوجب منافرة تنفر منه النفس، تشمئز منه النفس، تستوحش منه النفس. فالمراد من الحسن يعني الملائم، المراد من القبيح يعني المنافر. والحسن والقبح، الحسن والقبيح، الحسن والقبح بهذا المعنى يقعان أيضا وصفان للمعاني للأفعال الاختيارية، كما يقعان وصفان لمتعلقات الأفعال للأعيان الخارجية. فيقال مثلا هذا منظر حسن، يعني يلائم النفس، يوجب انبساط النفس، مع أنه هو أمر خارجي عين من الأعيان الخارجية. وكذلك يقال هذا منظر قبيح، هذا صوت قبيح، يعني يوجب اشمئزاز النفس، قبيح يعني يوجب ألم النفس واشمئزاز النفس. كذلك الأفعال الاختيارية مثل الإحسان والإساءة، فيقال الإحسان حسن، الإساءة قبيحة، الإحسان يوجب انبساط النفس والإساءة توجب انقباض النفس وتوجب منافرة النفس. فالحسن بمعنى الملائمة والمناثرة يقعان وصفا للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال الاختيارية. ثم إن هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمناثرة دائرته أوسع مما يوجب الألم واللذة بشكل مباشر، أوسع من هذا. مو فقط الإساءة يقال أنها قبيحة، مو فقط الإحسان مباشرة يقال عنه أنه حسن، لا، دائرة الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمناثرة أوسع من ذلك، أوسع مما يوجب الألم واللذة مباشرة. فالإنسان بطبيعته بخبرته بالحياة وبممارسته يمكن أن يقسم الأفعال إلى أقسام ثلاثة، يمكن أن يقسم الأفعال إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يتصف بالحسن والقبح مباشرة من دون واسطة، من دون أن يتعنون بعنوان آخر، من دون لحاظ شيء آخر غير نفس الفعل، ويبقى على حسنه كالإحسان والإساءة. الإحسان والإساءة مجرد الإحسان من دون انطباق عنوان آخر عليها، من دون ملاحظة أمر آخر خارج عن نفس الإحسان، الإحسان مباشرة يوصف بأنه حسن. الإساءة مباشرة من دون أن نلحظ عواقب الإساءة ومن دون أن نلحظ ما تجر عليه الإساءة، نفس الإساءة هي مناثرة للنفس توصف بأنها قبيحة وتبقى على قبحها. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني ما لا يتصف بحسن أو قبح مباشرة، ما لا يتصف بحسن أو قبح إلا بعد لحاظ ما يؤول إليه، إلا بعد لحاظ الغاية التي تتعقب، سواء كانت الغاية قريبة أو بعيدة. مثلا كركوب السيارة، ركوب السيارة في نفسه لا هو حسن ولا هو قبيح، لا يوجب انبساط النفس ولا يوجب انقباض النفس، لكن إذا لوحظ أن ركوب السيارة الغاية منه مثلا زيارة إمام معصوم، حينئذ هذا يوجب النشوة ويوجب الانبساط ويوجب استلذاذ النفس. بخلاف نفس ركوب السيارة إذا لوحظ مثلا في طريق العودة من الزيارة مثلا، أو في طريق سفر لهجران عزيز، نفس ركوب السيارة راح يتصف بأنه قبيح، بالحالة الأولى يتصف بأنه حسن بلحاظ الغاية، بالحالة الثانية يتصف بأنه قبيح بلحاظ الغاية. فإذا اتسعت دائرة الحسن والقبح ليس فقط لما يوجب الحسن والقبح مباشرة، بل لما يوجب الحسن والقبح اللذة أو الألم ولو بتوسط ملاحظة الغاية وما يؤول إليه أمر ذلك الفعل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما يكون في نفسه قبيحا أو يكون في نفسه حسنا، لكن بلحاظ الغاية وبلحاظ الفوائد أو العواقب الوخيمة، يختلف باختلاف الموارد التي تترتب على ذلك الفعل، يتصف بعكس ما اتصف به أولا. فالحسن إذا لوحظ أنه يترتب عليه أمور لا يحمد عقباها يتصف بأنه قبيح، هكذا القبيح إذا لوحظ أنه يترتب عليه فائدة عظيمة ومنفعة جسيمة يلزم أن ينقلب فيكون حسنا. كشرب الدواء المر، شرب الدواء المر يوصف بأنه قبيح، يعني شنو قبيح؟ يعني يوجب ألم النفس، تنفر منه النفس، شرب الدواء المر واضح تنفر منه النفس، لكن إذا لوحظ ما يترتب عليه من رفع مرض عضال هذا بلحاظ تلك الغاية يكون من ألذ الأشياء طعما، يكون لذيذا، يكون حسنا، يوصف بأنه ملائم للنفس. هكذا الأكل، أكل المعجنات الحلوة مثلا في نفسها حسنة ملائمة للنفس، لكن إذا لوحظت بالنسبة إلى من هو مصاب بداء السكري ولحاظ الغاية التي تترتب عليه يوصف بأنه قبيح. ففي القسم الأول كان نفس الشيء يتصف بالحسن أو القبح، في القسم الثاني نفس الشيء لا يتصف بحسن أو قبح لكن بلحاظ الغاية ويتصف بأحدهما. القسم الثالث أشد حالة من القسم الثاني، القسم الثالث هو يتصف بالحسن وليس بحيادي تجاه الحسن والقبح، يتصف بالحسن لكن بلحاظ الغاية انقلب قبيحا. فالإنسان بتجاربه بممارسته للحياة يمكن له أن يلاحظ الأفعال ووضع تلك الأفعال في أي قسم من تلك الأقسام الثلاثة، يمكن له أن يقسم الأفعال إلى تلك الأقسام الثلاثة. إذا اتضح معنى الحسن والقبح بهذا المعنى الجديد، الملائمة والمنافرة، اللذة والألم، نسأل هل أن الحسن والقبح بهذا المعنى وقع محلا للنزاع بين الأشاعرة والعدلية؟ الجواب كالجواب في القسم الأول، وهو أنه لا، لا ينكر الأشعري أن الحسن بمعنى الملائمة، الحسن بمعنى المناصرة هو أمر عقلي، لا يمكن أن ينكره الأشعري. كون الإساءة مثلا، كون الإساءة قبيحة، يعني شنو قبيحة؟ يعني منافرة للنفس، توجد منافرة النفس، هذا أمر واقع موجود في الخارج، اعتبره الشارع أم لم يعتبره الشارع. لا يمكن للأشعري أن ينكر هذا المعنى وأن الإساءة توجب المنافرة وأنها لا توجب المنافرة إلا إذا اعتبرها الشارع، لا يمكن أن ينكر ذلك من قبل الأشعري. فإذا لا الإحسان والإساءة مما وقع فيه الخلاف، ولا التعلم والتعليم، ولا إهمال التعليم، ولا العلم ولا الجهل وقع محلا للنزاع. بمعنى آخر، لا الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، ولا الحسن والقبح بمعنى المنافرة والملائمة وقع محلا للنزاع بين الأشاعرة والعدلية. من هنا يتضح أن محل النزاع هو الحسن والقبح بالمعنى الثالث الآتي. قال ثانيا أنهما الحسن والقبح قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا لهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقات الأفعال من الأعيان وغير الأعيان. فيقال في المتعلقات في الأعيان هذا منظر حسن جميل، وهذا صوت حسن مطرب، وهذا المذوق حلو حسن. هاي أعيان خارجية اتصفت بالحسن والقبح. ويقال في الأفعال نوم القيلولة حسن، النوم فعل من الأفعال الاختيارية فهو حسن. الأكل على الجوع حسن، يعني شنو حسن؟ يعني ملائم للنفس، تستلذ به النفس إذا كان الإنسان جائعا ثم أكل، هذا الأكل يلائم النفس، يوجب انبساط النفس. والشرب بعد العطش حسن ملائم للنفس، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس إنما يحكم على تلك الأفعال والمتعلقات والأفعال الاختيارية يعني بالحسن، لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها، لملائمة تلك الأشياء، تلك الأشياء بالنفس. وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال هذا المنظر قبيح، يعني يوجب انقباض النفس، يوجب ألما في النفس. والولة النائحة قبيحة، هاي النائحة اللي تقول أولي والول هاي قبيحة، والولة النائحة قبيحة، النوم على الشبع قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك فهي قبيحة. فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم. حسن يعني يوجب اللذة، قبيح يعني يوجب الألم. أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدم الملائمة ما شئت فعبر، فإن المقصود واحد. ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما. اللي قبل هاي العبارة، قبل هاي الفقرة، هذا القسم الأول اللي هو بنفسه حسن أو قبيح، هذا المنظر أو هذا الصوت حسن أو قبيح، هذا بنفسه ولا ينقلب، الصوت القبيح لا ينقلب عن قبحه، يبقى هو قبيح أو بالعكس. ثم إجا توسع قال: ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه، هذا القسم الثاني اللي ما يكون في نفسه لا حسن ولا قبيح، لكن بلحاظ ما يترتب عليه يتصف بحسن أو قبح. فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. القسم الثالث: بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا، تشمئز النفس منه كشرب الدواء المر، قبيح يوجب الألم لا يلائم النفس، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بالنظر، أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي، يدخل فيما يستحسن يكون حسنا مع أنه كان قبيحا، الآن بلحاظ الغاية يكون حسنا وما أحلى. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تتلذذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، كالأكل الحلو قلنا بالنسبة إلى المصاب بالسكر، ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخله فيما يستقبح، ينقلب من قبيح إلى من حسن إلى قبيح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن وما يستقبح وما ليس له، هاتان المزيتان أو المزيتان، ويعتبر هذا التحسين بحسب ما له من الملائمة والمناثرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها بشؤم عواقبها، وكل ذلك يدخل في الحسن والقبيح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القاضي شارح التجريد في شرحه للتجريد عن هذا المعنى: وقد يعبر عنهما أي عن الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما. شنو هذا معنى جديد إلى مصلحة ومفسدة؟ يقول لا، هو نفس اللي ذكرنا. يقول: وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر بمعنى ما له كل المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمناثرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة واستقباح المفسدة للمناثرة. جيد، عرفنا هذا المعنى، هذا داخل في محل نزاعنا لو مو داخل راح يجي قبل جواب المصنف. هذا كلام القاضي لمن جاب المصنف، هذا المصنف نقل هذا الكلام لعله هو الله العالم، لعله هو لأجل أن يقول إحنا ذكرنا للمعاني الثلاثة هذا حصر حاصر، ماكو معنى الرابع. الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص أولا، الملائمة والمنافرة ثانية، والمعنى الثالث المدح والذم الآخر، ما عندنا معنى رابع. وما يتوهم من كلام القوس بأنه هو معنى الرابع، هذا ليس بمعنى الرابع، هو هذا نفس المعنى الثاني الذي ذكرناه، هذا ربما نقل كلام القوس لأجل أن يثبت هذا، وعبارته تشير إلى ذلك. يقول: وهذا راجع إلى ما ذكرنا وليس هو معنى جديد كما قد يتوهم. إذن يقول هذا اللي نقلناه بحسب استقرائنا هو الصحيح، أن المعاني ثلاثة لا أكثر. ثم قال: وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان لا شرعيان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع، ما يحتاج وما يتوقف على حكم الشرع وتعليم الشرع، ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شطط ولم يفهم كلامهم ولم يفهم كلامهم. هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الثاني أيضا لا نزاع فيه. المعنى الثالث والأخير يقول المصنف: المراد من الحسن والقبح، الحسن والقبيح، يعني المدح والذم. الحسن كل فعل استحق فاعله عليه المدح من العقلاء. الفعل الحسن يعني الفعل الذي إذا صدر من الفاعل يستحق عليه من قبل العقلاء المدح، يستحق الثناء عليه، هذا الحسن. إذن الحسن يعني ما يستحق عليه المدح. بضده القبيح هو كل فعل إذا صدر من الفاعل استحق من العقلاء عليه الذم عند جميع العقلاء، هذا معنى القبيح. بعبارة أخرى كما يقول المصنف: الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، القبيح ما ينبغي تركه عند العقلاء. فالعقلاء يحكمون على أن هذا الفعل مما ينبغي فعله، على أن هذا الفعل مما ينبغي تركه. هذا معنى أن العقل يدرك الحسن، العقل يدرك الحسن، العقل يدرك القبح، يعني أن العقلاء يدركون أن هذا الفعل لا بد من الإتيان به، ينبغي الإتيان به. هذا الفعل قبيح يعني أن العقل يدرك، العقلاء يدركون، كل العقلاء يدركون أن هذا الفعل ينبغي تركه وينبغي أن لا يفعل. هذا معنى الحسن والقبيح. واضح أن الحسن والقبيح بهذا المعنى إنما يقع وصفا للأفعال الاختيارية فقط وفقط، ولا يقع وصفا لمتعلقات الأفعال، ولا يقع وصفا للأعيان، لأن مأخوذ في تعريفه، مأخوذ في بيانه الفاعل. الحسن ما استحق فاعله المدح عليه، يعني هو فعل اختياري، مر علينا احنا بالحاشية في تعريف الشكر وتعريف الحمد، قلنا الجنس لتلك الأمور هو الثناء، الثناء على الفعل الاختياري. لكن يفترق الشكر عن المدح في أن المدح لا بد له من أن يكون فعلا اختياريا، لا بد أن يكون على فعل اختياري، لكن الشكر يفترق عن المدح، تارة يكون باللسان وأخرى يكون بالعمل، لكن جميع تلك الأمور تشترك في أنها ثناء على الفعل الاختياري، مرة يكون باللسان مرة يكون بالعمل، لكن المهم أن الفعل الاختياري مأخوذ في المدح، مأخوذ في الثناء الذي يكون هو مدحا. المدح هو ثناء على الفعل الاختياري، فالمدح لا يكون متعلقا إلا بالفعل الاختياري. من هنا الحسن والحسن والقبح لا يكونان وصفا إلا للفعل الاختياري. هذا المعنى المصنف يقول هو الذي وقع محلا بالنزاع، هو الذي وقع فيه النزاع والخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية. الأشاعرة قالوا أنهما شرعيان، والعدلية قالوا أنهما عقليان، وسيتضح معنى المعنى المراد من الحسن والقبح بشكل أدق. الثالث ثالثا قال أنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء. هاي المدح والثواب، هذا عطف الثواب على المدح، هذا عطف تفسيري، لأنه هو العقلاء لا ثواب عندهم إلا المدح، ثواب العقلاء يعني مدح العقلاء. والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. الحسن مثلا في هذا المعنى مثل بر الوالدين، بر الوالدين كل العقلاء يدركون أنه ينبغي فعله. القبيح في هذا المعنى مثل ضرب اليتيم، ضرب اليتيم كل العقلاء يدركون ولو لم تكن هناك شريعة يدركون أنه قبيح، يدركون أنه إساءة قبيحة. قال وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكم بالحسن والقبح. جيد، إذا عرفنا شنو المراد من الصغرى اللي دائما تمر علينا، نقول مثلا العدل قبيح عقلا، العفو العدل حسن عقلا، الظلم قبيح عقلا، يعني شنو؟ يعني شنو قبيح؟ يعني أن العقل يدرك أنه ينبغي فعله، كل العقلاء يدركون أنه ينبغي فعل العدل وينبغي ترك الظلم. هذا معنى أن العقل يدرك الحسن والقبح، وهذا الإدراك يعني إدراك الكل لانبغاء الفعل وانبغاء الترك، وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكم بالحسن والقبح. وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في الباب. شنو معنى الإدراك؟ شنو معنى العقلاء يدركون؟ العقل يدرك عند الكل، هاي راح يقف المصنف عندها ويبينها حتى يبين أن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان. يقول وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الشرع، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. يعني العدلية قالوا أنه عقلي والأشاعرة قالوا أنه شرعي. هذا تمام الكلام في المعاني الثلاثة. بعد ذلك يذكر المصنف تنبيه، يعنون بعنوان تنبيه باعتبار أنه سبق مما تقدم، وأنه إذا كان الحسن إلى أكثر من معنى فيمكن أن يتصف الفعل الواحد بأكثر من معنى من معاني الحسن المتقدمة لكن بلحاظات مختلفة. فالإحسان مثلا، الإحسان هو كمال للنفس، واضح. الإساءة نقص للنفس، أن يكون الإنسان محسنا هذا كمال في نفسه. فإذا الإحسان هو حسن بالمعنى الأول، كذلك الإحسان حسن بالمعنى الثاني، الإحسان يلائم النفس، الإساءة توجب مناصرة النفس، فإذا الإحسان حسن بالمعنى الثاني أيضا. هكذا الإحسان حسن بالمعنى الثالث، وأن الإحسان ينبغي فعله وهو ممدوح، فاعله ممدوح عند العقلاء، يمدح ويستحق المدح ويستحق الثواب عند العقلاء. فالفعل الواحد قد يتصف بأنه حسن بالمعاني الثلاثة المتقدمة، لا مانع من ذلك، هذا أولا. ثانيا، بعض الأفعال تتصف بأنها حسنة بلحاظ بعض المعاني ولا تتصف بأنها حسنة بلحاظ المعاني الأخرى، كالتدخين مثلا لمن اعتاد عليه. اللي اعتاد على التدخين، التدخين يكون ملائم لنفسه، يكون يوجد انبساط نفسه، وترك التدخين وحرمانه من التدخين يوجد ألم النفس. إذن التدخين حسن وترك التدخين قبيح، لكن بالمعنى الثاني، لكن من الواضح أن التدخين مو كمال للنفس. كذلك التدخين لا يوجد مدح العقلاء، لا يستحق المدخن مدح العقلاء على تدخينه، فلا هو حسن بالمعنى الثاني ولا هو حسن بالمعنى الثالث. نعم هو حسن بالمعنى الثاني. المصنف يقول هكذا الغناء، الغناء يلائم النفس، يوجب انبساط النفس، لكن لا هو كمال للنفس ولا هو مما يستحق عليه المدح، مما يستحق فاعله عليه المدح، فلا هو حسن بالمعنى الأول ولا هو حسن بالمعنى الثاني. نعم هو حسن بالمعنى لا الأول ولا الثالث، هو حسن بالمعنى الثاني لأنه هو يلائم النفس. من جهة أخرى إذا لاحظنا الغناء هو كمال لنفس الصوت يكون إيه نعم حسن بالمعنى الأول، لكن هاي جهة ثانية غير الجهة اللي نتحدث عنها. هذا اتضح من المعاني المتقدمة. قال تنبيه: ومما يجب أن يعلم هنا أن العقل أو أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحكام، فإنها كمال للنفس فهي حسنة بالمعنى الأول وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة فهي حسنة بالمعنى الثاني، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء فهي حسنة بالمعنى الثالث. هاي الأفعال الثلاثة حسنة بجميع المعاني. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني كما لو كان حسنا بالمعنى الثاني، قبيحا أو لا على الأقل ليس بحسن ولا بقبيح بحسب المعاني الأخرى كالغناء مثلا، فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس. الغناء حسن يعني ملائم للنفس لأن تطرب النفس له، ولذا يقولون عنه أنه هو غذاء الروح، وليس حسنا بالمعنى الأول والثالث لأن هو ليس بكمال كما لا يوجب المدح، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل، فليس هو حسن بالمعنى الثالث، وليس كمالا للنفس فليس هو حسنا بالمعنى الأول. نعم وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت نفس الصوت، الغناء كمال إله فهو حسن بالمعنى الأول، لكن علما للصوت فيدخل في المعنى الأول للحسن من تلك الجهة، من جهة أنه صوت بما هو صوت. ومثل التدخين مثل الغناء، أو ما تعتاد النفس من المسكرات والمخدرات فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط وليست كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعله عند العقلاء بما هم عقلاء. إذن المصنف إلى هنا ذكر معاني ثلاثة للحسن والحب: المعنى الأول الكمال والنفس، المعنى الثاني الملائمة والمناصرة، المعنى الثالث المدح والذم. يقول: لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني داخلان في محل النزاع، بل خصوص المعنى الثالث هو الذي يكون داخلا في محل النزاع. بعد ذلك المصنف يدخل في فصل آخر يبين واقعية الحسن والقبح بالمعاني الثلاثة المتقدمة، هل أن الحسن والقبح له واقعية أو لا واقعية له، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.